أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الرابع: غسل النفاس. تقدم الكلام في أن الغسل يقع في مقاصد. كان المقصد الأول في غسل الجنابة، ثم المقصد الثاني في غسل الحيض، ثم المقصد الثالث في غسل الاستحاضة، والآن يقع الكلام في المقصد الرابع وهو غسل النفاس. مسألة 253. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط، لعله 10 نقاط أو أكثر. النقطة الأولى: دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها. لا إشكال في أن دم النفاس هو الدم الذي يخرج من الرحم أثناء الولادة بعد الولادة، الدم الذي يخرج بعد الولادة، هذا هو القدر المتيقن من دم النفاس، والذي تترتب عليه أحكام النفاس الآتية. فالدم الذي يخرج بعد الولادة هذا دم نفاس بلا إشكال، بشرط أن ينتسب خروج الدم إلى الولادة عرفا. وأما إذا لم ينتسب إلى الولادة، بأن كان هناك فاصل طويل بين الولادة وبين خروج الدم، فهل هذا الدم يعد دم نفاس أو لا يعد دم نفاس؟ هذا ما يأتي الكلام عليه. إذن القدر المتيقن من دم النفاس هو الذي يخرج بعد الولادة وينتسب إلى الولادة، وذلك الانتساب إنما يصح إذا لم يكن هناك فصل طويل بين خروج الدم وبين الولادة. أما إذا حصل فصل طويل فسيأتي أنه يكون دم نفاس وتترتب عليه الأحكام أو لا. وأما الدم الذي يخرج مع الولادة فهل هو دم نفاس أو لا؟ يعني الدم الذي يكون أثناء خروج الولد، الذي بعد خروج الولد قلنا لا إشكال في أنه دم نفاس، أثناء خروج الولد هذا الدم هل هو دم نفاس أو لا تترتب عليه أحكام دم النفاس؟ الجواب: سماحة السيد يقول هذا من دم النفاس أيضا، وهذا هو المشهور، حيث أن المشهور لم يفرقوا بين الدم الخارج بعد الولادة والدم الخارج في أثناء الولادة، وقالوا كلاهما هو دم نفاس، وسماحة السيد أيضا تابع المشهور في ذلك، ولعله ذلك لأجل ما ورد في موثقة عمار، حيث أنها فصلت بين الدم الذي يخرج قبل الولادة فقالت هو ليس من دم النفاس، وبين الدم الذي يخرج بعد الولادة فاعتبرته نفاسا. وقال الإمام: تصلي ما لم تلد، فالدم الذي قبل الولادة هو ليس بنفاس، لذلك أمرها الإمام بالصلاة، ولو كان دم نفاس لا معنى لأن يأمرها بالصلاة. أما الذي بعد الولادة فاعتبره دم نفاس، وبيبقى الدم أثناء الولادة، فبقرينة المقابلة هذه يكون داخلا فيما بعد الولادة. فمن هنا حكم المشهور بأن الدم الذي هو أثناء الولادة حكمه حكم الدم الخارج بعد الولادة، كلاهما هو دم نفاس. قال هذه النقطة الأولى. قال دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها، وهذا هو المشهور خلافا لبعض الفقهاء، أو بعدها بعد الولادة، هذا هو القدر المتيقن قلنا، ولكن بعد الولادة بشرط أن ينتسب إلى الولادة. أما إذا حصل فصل طويل بحيث لا ينتسب إلى الولادة فهذا يأتي الكلام فيه، أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها إلى الولادة عرفا. وتسمى المرأة في هذه الحال، في هذا الحال بالنفساء، أي حال؟ حال الولادة وحال خروج الدم بعد الولادة وأثناء الولادة تسمى نفساء. الدم الذي قبل الولادة ما هو حكمه؟ هذا يأتي إن شاء الله. إذا اتضح لنا أن الدم بعد الولادة وأثناء الولادة هذا هو دم نفاس، الدم الذي قبل الولادة هذا سيعقد له سماحة السيد مسألة، وهي المسألة الآتية، مسألة 254، هنالك سيفصل في حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة. النقطة الثانية، المرأة التي تلد ولا ترى الدم هل تعد نفساء ويترتب عليها حكم النفساء أو لا تعد نفساء وليس لها نفاس؟ الجواب أنها ليست نفساء ولا يترتب عليها أحكام النفساء، لأن الأحكام في النفاس اللي هي سقوط الصلاة وسقوط الصيام هي تترتب على الدم كما هو ظاهر الروايات. فموضوع الأحكام هو أمران، الأمر الأول هو الولادة والأمر الثاني خروج الدم. فموضوع تلك الأحكام من ترك الصلاة والصيام وغيرها موضوعه مركب من شيئين، من الولادة ومن الدم المستند إلى الولادة. فإذا انتفى أحد جزئي الموضوع لا تترتب تلك الأحكام. هذه المرأة ما دام لم يخرج منها دم فهي ليست نفساء، كما قيل أن ذلك حصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وأن هناك امرأة ولدت ولم ترى الدم، فهذه لا يترتب عليها أحكام النفساء. فالولادة ليست هي موضوع تلك الأحكام، بل الموضوع مركب من الولادة ومن الدم. فإذا لم ترى الدم فليست بنفساء. نعم، الولادة يظهر من الروايات أنها موضوع لانقضاء العدة، ففي مباحث العدة هنالك ذكروا بأن المرأة التي تحتد بالوضع فهذه إذا وضعت انتهت عدتها حتى وإن لم ترى الدم، وذلك للروايات. فإن ظاهر الروايات أن موضوع انقضاء العدة هو نفس الولادة، لا الدم الخارج بعد الولادة، ولكن الموضوع هنا مختلف في النفاس. فإن النفاس رتب في الروايات على شيئين، على الولادة وعلى الدم الخارج بعد الولادة. من هنا يقول ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا، هذه لا نفاس لها، أن تصلي وتصوم وتأتي بعباداتها. النقطة الثالثة، قلنا أن الدم الذي يخرج بعد الولادة وكان مستندا إلى الولادة هو القدر المتيقن من النفاس، ولكن إذا افترضنا أن الدم خرج بعد الولادة ولكن بعد فاصل طويل بحيث لا يستند ذلك الدم إلى الولادة، كما إذا افترضنا أن الفاصل هو 10 أيام بين ولادتها وبين خروج الدم. فمثل هذا الدم هل يعد دم نفاس وتترتب عليه الأحكام أو هو ليس بدم نفاس؟ الجواب هذا ليس بدم نفاس ولا تترتب عليه الأحكام. لما ذكرنا من أن موضوع تلك الأحكام هو عبارة عن شيئين، عن الولادة وعن الدم الذي يستند إلى تلك الولادة، وحيث أن هذا لا يمكن استناده إلى الولادة باعتبار حصل فصل 10 أيام بينه وبين الولادة، وسيأتي أن أكثر النفاس هو 10 أيام، فهذا لا يمكن أن يكون دم نفاس، وعليه فلا يترتب عليه أحكام دم النفاس. لذا يقول أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفا، إلى الولادة عرفا، كما إذا رأته بعد 10 أيام منها. يعني هذا الدم هو ليس بدم نفاس. النقطة الرابعة، ما هو حد قليل النفاس؟ أقل نفاس كم مقداره؟ ما هو حده؟ الجواب لا حد لأقل النفاس، فيمكن أن يكون النفاس بمقدار لحظة واحدة، وذلك لإطلاق الأدلة والروايات، حيث لم تقيد النفاس بما إذا كان من جهة القلة، وإنما أطلقت، فيستفاد من ذلك أن النفاس يكون حتى ولو بمقدار لحظة. قال ولا حد لقليل النفاس، فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط. النقطة الخامسة، ما هو حد كثير النفاس؟ أكثر النفاس ما هو حده؟ الجواب أن أكثر النفاس 10 أيام، وما زاد هذا استحاضة وليس من دم النفاس، وهذا هو المعروف بين الفقهاء، وذلك للروايات الواردة في المقام، بلا فرق بين أن تكون المرأة ذات عادة أو ليس لها عادة. أكثر النفاس 10، سواء كانت ذات عادة في الحيض أم لم تكن ذات عادة، خلافا لبعض الفقهاء حيث فرق بين ذات العادة فجعل أكثر نفاسها 10 أيام، وبين غير ذات العادة التي ليس لها عادة كالمبتدئة والمضطربة فجعل نفاسها 18 يوما. سماحة السيد مطلقا عنده المرأة أكثر نفاسها 10 أيام، سواء كانت ذات عادة أم لم تكن ذات عادة، ولعله من جهة التمسك بروايات الاستظهار، حيث أن الإمام صلوات الله عليه أمر النفساء أن تستظهر بيوم أو يومين أو 3 أيام إلى 10 أيام، بمعنى 10 أيام من مبدأ رؤيتها للدم كما سيأتي، فتستظهر بيوم أو يومين إلى 10 أيام، والاستظهار هو معناه الاحتياط بترك العبادة كما تقدم. فعليه هذه الروايات تدل على أن النفاس لا يحتمل أن يكون أكثر من 10 أيام، ولو كان يحتمل أن يكون أكثر من 10 أيام لا معنى للأمر بالاستظهار إلى مدة 10 أيام، لأن الأمر بالاستظهار إلى 10 أيام معنى أن المرأة يحق لها أن تترك العبادة خلال هذه 10، وما بعد 10 يجب عليها أن تأتي بالعبادة، هذا معنى أن ما زاد على 10 هو ليس بنفاس، ولو كان نفاسا لما كان معنى لأمرها بالاستظهار، وأنما كان خلال 10 هو من النفاس وما زاد هو خارج عن النفاس. هذه الروايات واضحت الدلالة جدا على أن أكثر دم النفاس هو 10 أيام. لذا يقول وحد كثيره 10 أيام. طبعا أكو روايات متعددة عندنا بالمقام. بعض الروايات تجعل النفاس 10 أيام، بعضها 18 يوم، بعضها تجعله 30 يوما، بعضها 40 يوما. حتى عند عامة الناس، يعني سامع من الكثير أنه النفاس مرتكز في أذهانهم هو 40 يوم، وهذه موجودة عندنا روايات، وأيضا وجدتها في فتاوى أبي حنيفة، أيضا يفتي أبو حنيفة بأن النفاس هو 40 يوما. وأبو حنيفة هو كان من أهل الكوفة بالعراق، وكان الفقه السائد عند أهل العراق هو هذا فقه أبي حنيفة. هذا على ما يخطر ببالي في رواية يذهب شخص إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه بالمدينة ويسأل عن مسألة ويقول له أنتوا شنو رأيكم بها، فيجاوب هذا الشخص، يجاوب الإمام، يقول له هذا فقه عراقي، فقه عراقي، مضمون الرواية هسه من زمان قاريها، يعني هذا الفقه يقول له مو فقهنا، هذا فقه ينتسب لمن؟ فقه أبي حنيفة، إن كان هو المذهب السائد هنا عند أهلي العراق. وهذا هسه ما أدري اللي مرتكز في أذهان عامة الناس، وماخذين من فتاوى أبي حنيفة 40 يوم، أم من مثل هذه الروايات الموجودة عندنا اللي حملوها الفقهاء على التقية، أنه تفترض هذه أن النفاس هو 40 يوم. عندنا روايات تفترض النفاس 50 يوما، فالروايات مختلفة في هذا الباب. ولكن لصراحة روايات الاستظهار بنى المشهور وأغلب علمائنا على أن دم النفاس هو 10 أيام. خب، النقطة السادسة، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها على 10 إلى 18 يوما مراعاة تروك النفساء مضافا إلى أعمال مستحاضة. المرأة إذا نزل عليها الدم وتجاوز 10 أيام، ترد نزل عليها الدم، هاي النفساء 20 يوم، فهنا 10 هي بلا إشكال هي نفاس كما قلنا، وما زاد هو ليس بنفاس لما سيأتي من أن 10 التي بعد 10 النفاس هذه كل الدم فيها هو دم استحاضة، يعبرون عنها 10 الاستحاضة، فما زاد هذا ليس بنفاس بلا إشكال، ما زاد على 10 فهو استحاضة، حكمها استحاضة بلا إشكال. ولكن سمعت السيد يقول الأحوط لهذه المرأة أن تحتاط فيما زاد على 10 إلى 18 يوم، يعني هي نزل عليها الدم 20 يوم، 10 الأولى هذا نفاس بلا إشكال، 10 الثانية كلها استحاضة بلا إشكال لما سيأتي. خب، 8 أيام اللي بعد 10 الأولى، هذه 8 الأحوط لها أن تأتي احتياط استحبابي، هي هذه قلنا داخل ضمن 10 الاستحاضة، لكن 8 هذه بعد 10 النفاس الأحوط استحبابا لها أن تترك ما تتركه النفساء. يعني شنو النفساء؟ النفساء سيأتي أنها لا تدخل المساجد، زوجها لا يقاربها، الأحوط استحبابا لها أن تترك مثل هذه الأمور خلال 8 أيام بعد 10، يعني من يوم 11 إلى يوم 18، هذه 8 تحتاط فيها بترك ما تتركه النفساء، وإن كان الواجب عليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، لأن هذه 10 الاستحاضة كما سيأتي ضمن 10 الاستحاضة، ولكن احتياط استحبابي بترك ما تتركه النفساء. زين، وجه الاحتياط هو وجود بعض الروايات التي تفترض أن النفاس هو 18 يوم. قلنا هذه روايات موجودة من قبيل ما ورد في قضية أسماء بنت عميس، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله أمرها بأن تصلي بعد تصلي وتصوم بعد 18 يوم. فبعض الفقهاء استفاد أن النفاس أكثره 18 يوم. بعضهم حاول يفصل يوجه هاي الروايات فحملها على غير ذات العادة، وقال ذات العادة نفاسها 10 أيام وغير ذات العادة نفاسها 18 يوم، ولكن هذا كله لا يأخذ به سماحة السيد لروايات الاستظهار التي هي واضحة جدا على أن أكثر النفاس هو 10 أيام. أما مثل هاي الروايات فهذه توجه بأكثر من توجيه ويجاب عنها، ولكن لا بأس ما دام يوجد مثل هذه الروايات وأيضا بعض الفقهاء ذهب إلى ذلك، لا بأس بالاحتياط الاستحبابي لأجل ذلك. لذا يقول وإن كان الأحوط استحبابا بل وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها على العشرة، العشرة هذا نفاس، ما زاد عليها إلى 18 يوما مراعاة تروك النفساء، لأن الثمانية بعد العشرة إذا أكو دم أن استحاضة بلا إشكال، فتأتي يجب عليها أن تأتي بأعمال ووظائف المستحاضة، ولكن أحوط استحبابا لها أن تضم إلى ذلك تروك، أن تترك ما تتركه النفساء، مراعاة تروك النفساء مضافا إلى أعمال المستحاضة التي هي وظيفتها كما سيأتي، لأن هذه في عشرة الاستحاضة. النقطة السابعة، قبل الدخول في النقطة السابعة يبقى بقي شيء هنا عندنا، وهو أنه ماذا يقصد من الولادة. قال دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها. بالولادة ماذا يقصد منها؟ الولادة هي خروج الولد، صحيح؟ ولكن هل تشمل مثل السقط إذا حصل عند المرأة إسقاط؟ هذا السقط هل تترتب عليه أحكام الولادة أو لا تترتب عليه؟ هذا السقط مرة يكون تام الخلقة، مرة يكون غير تام الخلقة، وإذا غير تام الخلقة مرة يكون مضغة، مرة يكون علقة، مرة يكون أكبر من المضغة والعلقة. هل تترتب أحكام النفساء على مثل هذه الحالات أو لا تترتب؟ سماحة السيد من الغريب أنه لم يتعرض إلى ذلك لا في المنهاج ولا في المسائل المنتخبة. نعم يوجد عنده إشارة في تعليقته على العروة الوثقى، هنالك عندما يذكر السيد اليزدي يذكر المضغة والعلقة ويبين أنه يترتب أحكام النفاس أو لا يترتب، سماح السيد يعلق هناك ويقول بأنه إذا كان السقط بمقدار مضغة أو علقة فصدق النفاس محل إشكال بل منع، هذا المقدار يذكره. ولكن بمراجعة الاستفتاءات يمكن أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أنا هذا اللي توصلت له من رأي سماحة السيد، فنقول هو سؤالنا هذا أن الدم الذي يخرج عند الإسقاط هل هو دم نفاس وتعد المرأة نفساء أو ليس دم نفاس؟ مسألة هاي محل ابتلاء، وكثير من النساء تبتلي بها وتأتي تتنا كثير من الأسئلة. خب الجواب، السقط إن كان تام الخلقة فالدم الخارج معه وبعده هو دم نفاس بلا إشكال لصدق عنوان الولادة، وإذا صدق عنوان الولادة وخرج الدم ترتبت أحكام النفساء، فإن الأحكام هي تترتب قلنا على موضوع مركب من الولادة والدم المستند إليها. والسقط إذا كان تام الخلقة فالمرأة يصدق أنها ولدت بلا إشكال، وأما إذا لم يكن السقط تام الخلقة فتارة يكون علقة أو مضغة وتارة يكون أكبر من ذلك. فإن كان علقة أو مضغة فالدم الخارج ليس دم نفاس، ولا يترتب على المرأة أحكام النفاس ولا تكون نفساء. خب، كما صرح سماحته في تعليقته على العروة الوثقة باعتبار عدم صدق عنوان الولادة على المرأة التي تسقط مضغة أو تسقط علاقة. واضح؟ وإذا لم يصدق عنوان الولادة الذي هو موضوع أو أحد جزئي موضوع الأحكام المترتبة على النفساء فلا تترتب الأحكام. وأما إذا تجاوز السقط المضغة أو العلقة، خب هي المضغة شنو؟ المضغة هي عبارة عن، أو العلقة قبل المضغة، العلقة هي عبارة عن قطعة الدم المتكونة بعد 40 يوما من استقرار النطفة في الرحم بعد عملية الإخصاب، إخصاب البويضة بالنطفة. 40 يوم تتحول النطفة المخصبة إلى علقة، علقة قطعة من الدم أشبه بالعين التي تعلق. العين إذا انضربت فيتحول لونها إلى أحمر، فالعلقة هي هذا، أشبه بالعين عندما يتحول لونها إلى أحمر، فهي بعد 40 يوم كما قيل. أما المضغة فهي قطعة لحم أشبه بقطعة اللحم التي تمضغ وتلاك، فقطعة من اللحم تتكون بعد مضي 40 يوم من العلقة، يعني من حين انعقاد النطفة واستقرارها بالرحم 80 يوم يتحول الجنين إلى علقة، إلى مضغة من بويضة مخصبة إلى علقة بعد 40 يوم، وراها 40 يوم يتحول إلى مضغة. خب، فإذا كان السقط قلنا مضغة أو علقة فهذا لا يصدق عليه، لا يصدق على الدم الخارج أنه دم نفاس، والمرأة ليست نفساء ولا يترتب عليها أحكام النفساء من جهة عدم صدق الولادة على مثل تلك المرأة. وأما إذا تجاوز السقط المضغة أو العلقة فالدم الخارج هو دم نفاس إذا صدق عنوان الولادة. فإذا صدق على المرأة عنوان أنها ولدت فحينئذ هذا الدم الخارج يكون دم نفاس، لأن موضوع أحكام النفاس هو الولادة زائد الدم الخارج. فإذا صدق عنوان الولادة على المرأة حينئذ تكون نفساء. وأما إذا لم يصدق أنه دم ولادة وأن المرأة لم يصدق عليها أنها ولدت فهو ليس بنفاس. هذا خلاصة ما يمكن أن يستفاد من رأي سماحة السيد. بقي الكلام في النقطة 7 من هذه المسألة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.